الحمد والنعمة لك والملك لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع برنامج إلى عرفات. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في عرفات، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم في الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أقول ما حكم الحج والعمرة؟ ما حكم الحج والعمرة؟ قبل أن أتكلم عن حكم الحج والعمرة في هذه الحلقة، أود أن أقول ذكرت لكم معنى التلبية، وذكرت لكم أن الحج يذكرنا بتوحيد ربنا سبحانه وتعالى، وذكرت لكم في الحلقة الماضية بداية الرحلة، وقلت علينا بالإخلاص وعلينا بالعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر، وعلينا أن نرد المظالم إلى أهلها، وعلينا ألا نقطع الأرحام، إنما علينا أن نصل الأرحام وأن نرفع الخصومات، علينا أن نحج من المال الحلال، علينا أن نترك في البيت ما يكفي الأهل قبل أن نسافر، وعلينا ألا نفعل معصية حتى يكون الحج بغير رفث وبغير فسوق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا من الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أخوض في حكم الحج والعمرة، أود أن أقول إخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نكتب الوصية. هذه ليست في الحج فقط، إنما ينبغي على الإنسان أن يكتب الوصية ودائما تكون موجودة. نعم، أنا لا أقول لك أنك ستذهب ولن تعود، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلك وأن يرجعك بكل سلام، لكن الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث ليال، وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي لفظ مكتوبة عند رأسه. يقول ابن عمر: حينما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فارقت وصيتي رأسي. فكان دائما يحمل الوصية رضوان الله تعالى عليهما. نعم، علينا أن نكتب الوصية. اكتب أخي، اكتبي أختاه، اكتب أبي، اكتبي أماه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه وصية فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونرجو من الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها وأن نبعث عليها. ثم تقول: أوصي بما هو آت. واحد: أوصيكم بالصبر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اثنان: أسرعوا في تجهيزي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. إن أردت أن يغسلك شخص معين اكتب: يغسلني فلان، يكفنني فلان، يصلي علي فلان، يدفنني فلان، وأنت أختاه، تغسلني فلانة، تغسلني فلانة، ويصلي علي فلان، ونحو هذا. إن لم يكن عندكم اسما فقولوا، إن لم يكن عندكم اسم فقولوا: يغسلني رجل على مذهب أهل السنة، أو تغسلني امرأة بالنسبة للمرأة عالمة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة: أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين، وهي تقوى الله، فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حدوده. أربعة: إني بريء من كل شيء يخالف شريعة الله، لا جمعة ولا أربعين ولا سنوية ولا مأتم ولا لطم ولا شق جيوب ولا نحو هذا. ثم بعد ذلك: اكتب الديون، إن كان عليك ديون لفلان أو فلان اكتب: علي دين لفلان مقداره كذا، ودين لفلان مقداره كذا، ثم اكتب ما لك، قل لي كذا وكذا. ولا تنس، إن كان عليك ديون في حق الله جل وعلا اكتبها، عليك كفارة اكتبها، عليك نذر اكتبه. ثم أوصيهم بعضهم ببعض، وأوصيهم بصلة الأرحام خيرا، وأوصيهم بالناس جميعا خيرا. ثم اختم وامضي على ذلك، وأشهد اثنين على الوصية، يبقى ستكتب الصبر، ثم الإسراع في التجهيز، ثم الوصية بتقوى الله، ثم اكتب الديون، وتبرأ من كل شيء يخالف شريعة الإسلام، وأوصيهم، أوصي بعضهم ببعض خيرا، وأوصيهم بصلة الأرحام وبالمسلمين خير. ولذلك ذهب الظاهرية إلى أن كل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يكتبوا الوصية، سواء كان لهم حقوق أو عليهم حقوق، أو لم يكن لهم أو عليهم. أما الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله قالوا: إن الإنسان إن كان عليه حق أو إن كان له حق يجب عليه أن يكتب الوصية، أما إن لم يكن عليه حقوق أو ليس له حقوق فيستحب له ذلك. أما عن حكم الحج والعمرة، فالحج والعمرة كلاهما واجب، والحج ركن من أركان الإسلام. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولله على الناس، أي هذا لربنا، فربنا له ونحن علينا، نحن مديونون لله سبحانه، مديونون لله بأي شيء، مديونون بالعبادات، مديونون لأننا عبيده. قال: ولله، هذا حق لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ومن ضمن الخمس حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع المشهور، قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنهما: أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الأقرع رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إنما الحج يجب مرة واحدة كما ذكر العلماء، وبين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، يجب مرة واحدة في العمر، فمن خرج على هذه المرة وزاد فهذا تطوع وله أجر عند الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع كما سأذكر إن شاء الله. والعمرة اختلف الفقهاء فيها، والراجح أنها واجبة، ووجوبها هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. ولاحظوا إخواني وأخواتي لفظة عليهن، فعلى تفيد الوجوب ك كما قال العلماء عليهن. ولذلك تقرؤون في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتقرؤون في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فلفظة على تفيد الوجوب عند جمهور الأصوليين، فحينما يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، دل على أن الحج والعمرة واجبتان، وما يجب على النساء يجب على الرجال، وما يجب على الرجال يجب على النساء، إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص بالمرأة أو أن هذا خاص بالرجل. فطالما أن العمرة وجبت على المرأة فهي تجب أيضا على الرجل، وقد قال رب العالمين في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله، في قراءة وإن لم تكن سبعية وأقيموا الحج والعمرة لله. فعلى ذلك العمرة واجبة على الراجح من أقوال العلماء. ترى ما معنى كلمة العمرة في اللغة؟ العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، لأنك تزور هذه الأماكن المقدسة. وما معنى كلمة العمرة في اصطلاح العلماء؟ معناها التعبد لله بنية الإحرام، نية الدخول في النسك والطواف والسعي والحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. فكأن العمرة فيها أربعة أشياء كما سيأتي: نية الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وما الحج؟ الحج في اللغة القصد، وأما في اصطلاح العلماء التعبد لله بقصد مكة لأداء المناسك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج والعمرة كما ذكرت واجبتان مرة واحدة في العمر، إلا أنها تجب على جمهور الأمة فرض كفاية، لا بد في كل عام أن يحج أقوام. فلو افترضنا أن كل الأمة حجت، لا يجوز للأمة كلها أن تجتمع في سنة من السنوات لا يذهب أحد منها للحج، بل لا بد أن يحج مجموعة منهم. هذا واجب فرض كفائي على كل الأمة لا على الفرض فحسب. لكن ربما أطرح سؤالا الآن هو مهم جدا: على من يجب الحج؟ إن كان الحج واجبا وإن كانت العمرة واجبة، هل يجب الحج على كل إنسان؟ وهل تجب العمرة على كل إنسان؟ ذكر العلماء عليهم رحمة الله من الذي يجب عليه الحج، فقالوا لا بد أن يكون مسلما. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة من كافر. قال الله في القرآن الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. بسبب أنهم كفروا بالله لم يقبل رب العالمين منهم النفقات. فالإنسان الكافر لو صلى أو صام أو زكى أو حج لا يقبل منه هذا. فلذلك قال العلماء لابد أن يكون مسلما. والراجح من أقوال العلماء أن الإسلام ليس شرطا في وجوب العبادات، إنما الإسلام شرط في صحة العبادات، شرط في صحة العبادات أو شرط في قبولها كما يقول بعض المحققين. ولذلك الكافر إن لم يحج يسأل بين يدي الله: لماذا لم تؤمن؟ ولماذا لم تصلي؟ ولماذا لم تصم؟ ولماذا لم تحج؟ ولماذا لم تزكي؟ ليكثر عذابه وتكثر مسألته، ولا يصح منه الحج أثناء كفره. لما؟ لأنه لابد أن يسلم لله سبحانه وتعالى، كما أن الإنسان منا إذا أحدث وأخرج ريحا لا تصح صلاته. فإذا رفع الأذان كأذان المغرب أو أذان العشاء فإن المغرب والعشاء يجبان عليه، لكنها لا تصح منه لأنه محدث، فينبغي عليه أن يتوضأ ويصلي، وهذا الكافر ينبغي عليه أن يسلم ويحج بيت الله سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام على الراجح من أقوال المحققين هو شرط صحة في صحة الأعمال، شرط في صحة الأعمال لا شرط في وجوب الأعمال فلا بد أن يكون مسلما ولا بد أن يكون حرا. نعم العبد لا يجب عليه أن يحج لأنه لا مال له وماله لسيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، يعني ماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إلا أن يشترط ذلك المشتري، أما العبد فلا يملك مالا. لذلك العبد لا يجب عليه أن يحج لأنه لا مال له، وإن حج فحجه صحيح، فإذا حرر وأصبح حرا يجب عليه أن يحج. الصبي لا يجب عليه أن يحج، إنما يصح منه الحج، كما رفعت المرأة الصبية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ لم تقل على هذا حج، لا ما علهوش، ألي هذا هيبقى له أجر يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك الأجر. فالصبي يصح منه الحج ولا يجب عليه، وإذا حج وهو صبي حينما يبلغ عليه أن يحج، ولا بد أن يكون عاقلا كذلك، لأن المجنون لا يجب عليه الحج. وفي الأخيرة لا بد أن يكون مستطيعا، لا بد أن يكون قادرا ببدنه، ولا بد أن يكون قادرا بماله. لذلك قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، الاستطاعة الزاد والراحلة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. يبقى إذن لابد من الاستطاعة، القدرة البدنية والقدرة المالية، لكن لا يقدر ببدنه لأنه مريض ولا يقدر بماله، هذا لا يجب عليه الحج. يقدر ببدنه، صحيح البدن، لكن لا يقدر بماله، لا يجب عليه الحج. أما يقدر بماله، عنده أموال ولا يقدر ببدنه، فهذا وجب عليه أن يوكل شخصا يحج مكانه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته المرأة: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستوي على راحلته، أفأحج عنه؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أي نعم. فخلاصة المسألة: إذا كان الإنسان قادرا ببدنه وماله يجب عليه الحج، بماله فقط يجب أن يوكل شخصا مكانه وأن ينيب شخصا مكانه، أما إن كان يقدر ببدنه دون ماله فلا يجب عليه الحج، وإن كان لا قدرة له ولا مال له فلا يجب عليه الحج. يبقى خلاصة المسألة: الحج يجب مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، والذين يجب عليهم الحج البالغ العاقل، البالغ العاقل القادر ببدنه وماله أو بماله فقط، ومن القدرة للمرأة المحرم، وإن شاء الله أتحدث عنها في اللقاء القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليه.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا